الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن البعض يقصر في شكر الله بأن لا يشكر أهل الفضل عليه وعلى الناس بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بمكتبها بفرع منطقة مكة، ثم مكتب الدعوة بجدة، على تنسيق هذا اللقاء بمنطقة أو بحي الحرازات بمسجد أم عبد الرحمن، ثم لإخواننا إمام المسجد ونائبه على هذه الحفاوة والاستقبال، ثم لأهل الحي إنصاتهم وما ظهر لي من بداية استعدادهم للجلوس لسماع مثل هذا التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحينئذ ومن باب شكر أو مقابلة الإحسان بالإحسان، أدخل السرور على إخواني ممن جلس يسمع تذكيري ومدارستي بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، قال سهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لهم. سأل الله من فضله. في حديث: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل أن تجلسوا، حسنات. وهذه الجائزة أو الجوائز من رب الأرض والسماوات رحمة من الله وإكرام لهذه الأمة، لأن الرب علم لعبده أنه لا يمكن أن يسدد فيعرف طريق الجنة فيسلكه حتى يصل إليها إلا بالفقه في الدين وطلب العلم. فإذا ضل عن العلم وتقاعس عنه وأعرض عنه هلك في تيه التائهين وضلال المتهوكين. وذلك روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق إلى الجنة. إذن هذا العلم يا إخواني والله مثل خارطة الطريق للجنة. أي والله، لماذا سمى الله النصارى بالضالين؟ ما قال أهل العلم، ما طلبوا العلم فضلوا الطريق حتى قالوا الله ثالث ثلاثة. تلاعب بدينهم رجل اسمه بولس كما قال ابن تيمية، كما تلاعب بدين الرافضة رجل اسمه عبد الله بن سبا اليهودي. ما كان عندهم تحصين العلم جرفهم إلى التثليث وإلى الكفر بالله، وجعل الله ثلاثة أو أن المسيح هو الله عياذا بالله، وما من إله إلا الله. المقصود أنك إذا نظرت إلى رجل، سيما إذا كان طاعن بالسن يحمل زاد قليل وسألته بالطريق إلى أين، فقال إلى تبوك، فقلت له أين خارطة الطريق، فقال على الله، والله ما أدري، لكن الله كريم رحيم بيرشدني. لاتهمته في عقله. كذلك رجل يمشي يريد الجنة ويصوم رمضان، هو ما طلب العلم كيف الصيام وكيف أحكامه وكيف شرائطه والزكاة وكيف السنة في تربية الأولاد في رمضان، وما تفقه في دينه. نعم. ثم إذا قلت له تبي الجنة يقول كيف وكات أبي الجنة، عندك خريط طريق لها؟ يقول وش خريط طريق؟ نقول طلب العلم. يقول لا والله على الله، الله غفور رحيم. يقبل من هذا؟ ها؟ ما يقبل منه. فلا بد من التفقه. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه الدين. فيأتي المشايخ أناس، أحدهم ربما فطر 70 يوم وهو ما يظن أنه فطر، يقول سويت تحليل وطلع مني دم كثير في التحليل، وأنا عارف أخذ مني 3 قوارير. متى؟ يقول قبل 7 سنين. وليش ما سألت؟ قال والله جاءت المناسبة الحين أسأل. وآخر يقول والله كنت أستقي، كان عندي نزلة معوية كنت أستقي أطلب القيء، هذا أفطر وهذا أفطر، هو ما يدري لأنه ما طلب العلم. والذي يحزن قلبي الحقيقة وقلوبكم لا شك لما تشوف أنه يبدأ يبني بيت في أرض، شوف العلم وطلبه على أصوله، شوف أول شيء مهندسين الأرض كيف رخول تستحمل، ولا أرض بحرية، ولا علم، تصل مهندسين يطلب العلم يدون يبني بيت، والسيراميك قيشاني ولا وش اسمه هذا إلى آخره، ما يبني عمارته إلا عنده يمكن مجلدات من الفقه في التعمير ولا. ثم لما يجي للعلم الشرعي يجي بطريقة الآخرة اللي هي الباقية، لا يا عبابه، لأن الآخرة باقية والدنيا ثانية. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة. فهو يوشك أن يرتحل ويدعى. والله يا إخوان ما من ميت إلا لو له إفاقة، ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر الإفاقة، يقول ترى الرجل هو في السكرات والناس يبكون عليه، قال ابن الجوزي احذر ترى يصير له انتباه كذا، يقول ما له يبكون ويسجدون من الفرح يحسبونه خلاص عاش، يقول هذا الانتباه وراها القبضة أحيانا بعض الموت، هذا الانتباه فائدتها يوصي ما يشعر بها اللي عنده علم، ثم يرجع لسكراته. فإذا جيت لميت في انتباهته وهو في السكرات قبل ترجع له السكرات مرة أخرى ويودع، هذه الحياة الدنيا لو جيت في انتباهته قلت له كم عشت؟ ويكون عاش 95 سنة. والله ما أشعر، كان 2 3 أيام. هي والله ما أشعر. أنت شاعر الآن، أنت في 70 في 60 في 40 شاعر، كأنك ابن الأمس. إذن الدنيا عباد الله تراها دار ممر، والآخرة هي دار الحيوان. الحيوان معناه في القرآن، الحيوان معناها كاملة الحياة، لا نقص في حياة الآخرة بوجه من الوجوه. كيف؟ كاملة في عمر أصحابها فيبقون على سن 33 لا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يسعمون، هذا كمان ما فيه نقص.
ولا فيه المباني اللي تدل على نقص في الجنة. يعني في الجنة ما في حمامات، لا في البيوت أهل الجنة ولا حمامات عامة، لأنه ما يتغوطون. فالمظاهر تدل على النقص مين موجودة في الجنة؟ وجود الحمامات معنا الإنسان يحتاج إلى آخر، هذا الدنيا، الآخرة ما فيه. فإذا إنما يخرج الفضل منهم رشح كمسك أطيب الطيب، يخرج منهم فضلات الطعام. ما فيه حمامات في الجنة ولا فيه مظاهر النقص مثل المستشفيات. بعض الناس اللي بيسكن في المدينة يقول فيه مستشفى، يعرف أنه هي يوم من الأيام بي فيه وش إلى آخره. هذه المظاهر مين موجود في الجنة؟ لا مستشفيات ولا حمامات، نعم، ولا آخره مما يدل على النقص للحاجيات بني آدم في الدنيا. فهي دار حيوان، أي كاملة من كل وجوه. ولذلك روى الترمذي في جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي أو قيل لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. يعني الجنة أمان من الموت، راح صاحب الجنة ما يجي له رعب بيموت الآن، ما فيه، لأنه بيحيها أبدية ما يموت فيها. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. الآن الأدوية والصيدليات، ما في الجنة أيضا صيدليات، المهم صحة ما في مرض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، على سن 33 أبد الأبدية. ذلك مرة ألغزت، كنت صليت التراويح وقمت طرت لي مسألة للناس أسألهم عنها، أخذت بألباب أفئدتهم وصاروا ينظرون إلي. قلت هنا رجل عمره 10,000 مليار، أصلا المليار هو 1,000 مليون، فعشر آلاف مليار ما قد مرض ولا هرم ولا ابتعس، ما جاله الاكتئاب اللي يسمونه ذا طفاش، يحتاج النزهة والشوي وما أدري شلون أدوية الاكتئاب وما أدري. من هو؟ طالعون الناس. إيه، فقلت لهم هذا الرجل من أهل الجنة، مو بس 10,000 مليار، أبد الأبدين، لا يمرض ولا يموت ولا يسقم ولا يمر عليه حزن ولا يسمع فيها ما يؤدي للحزن. وش اللغو؟ ترى أكثر الناس مو قادرين وش الداء اللي داخل قلوبهم، يكثروا من الكلام من غير ذكر الله في المجالس حتى قلوبهم تيبس. لو كان اللغو مستراح ونعيم لكان الرحمن الرحيم جعله من أفراح الجنة، لكن قال لا يسمعون فيها لغوا، يعني كلام لا فائدة فيه، حتى ما يسمع. إذا الرجل قاعد مع صاحبه في السرور يسولف عليه، ما يسولف بكلام لا داعي لا أو لا ينفعه. الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما في الجنة. فإذا أنا أرى الشخص السعيد اللي يحاول يشبه نفسه يتشبه بأهل الجنة يستريح، لا يحقد على مسلم، لأنه ينزع ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، لا يحسد لا يحقد لا يتمنى الشر لمسلم. نعم، يكثر من ذكر الله، لأن يذكرون الله ليس سبيل التكليف على سبيل التلذذ، لأن ذكر الله يريح القلب ولا شك. الشيطان جاثم على قلبك فلا يستريح قلبك من الشيطان مع الذكر، فيذكرون الله تلذذا تسبيحه. نعم، ذاك آخر الزمان يكون طعامهم التسبيح والتحميد. المقصود أن لا غنى لنا عن العلم، فنحن مفتقرون إليه، مفتقرون إلى الله أن يعلمنا فقهنا في دينه. واخترنا لكم في هذه المناسبة من أبواب العلم هدي السلف في تربية أولادهم في رمضان. كيف نربي أولادنا في رمضان؟ وقلنا من رحمة الله أنه جعل هذه الجوائز لكي نسمع العلم ونجلس في حلقاته، كفر ذنوبنا إلى آخره. فالآن نتناول هذا الباب من العلم. أولا قبل أن تفكر كيف تربي ولدك في بيتك أو بنيتك أو فتاتك الصغيرة أو الشابة في رمضان وفي غيره، أنت كيف تربي نفسك؟ لأنك قدوة لعيالك. يقول ابن مسعود: إذا وعدت ولدك أن تشتري له فاشتري، لا تكذب عليه فيخلق فيه خلق إيش؟ الكذب. خلاص بكرة بعد العصر أبشر ولدي، خليك عند الباب وانزل اشتري لك حلاوة. يجي المسكين لابس نعانة عند العصر واقف، لأنه على فطرة ما يعرف الكذب، الولد ما يعرف يكذب، فطرة سبحان الله. يتلوث الفطرة لما يكبر الإنسان ويخالط أهل قلة الأمانة يصير مثله، كما قال ابن حجر في حديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: تنزع الأمانة من جذور قلوب الرجال حتى ينام الرجل النومة، فتنزع الأمانة منه فيبقى أثرها في القلب مثل الوقت، شيء يسير. قال ابن حجر: لأنهم يخالطونها الخيانة في المجالس، سواء كانوا رحم لهم فيصبحون خونة مثلهم، تعلمون الكذب منهم يتعلمون. الطفل هذا عصى فطرة، يا ولدي خلاص العصر البس حاجة عينه شوي في الباب وشوي في جابوه، لا بعدين بعدين، وراح طلع وسقف وجه الباب. أعوذ بالله كذب. إذا أخذ منك الولد هذا الخلق، أصبح كذاب. أي نعم، أصبح كذاب. يقول: أبوي مثالي الأعظم يكذب؟ أو يجي واحد قل له مو فيه، قل له مو فيه، قل مو فيه مو فيه، ويتردد هو لأنه فطرته ما تسمح له. تعلم الكذب، كيف مو فيه وانت ابوي فيه. إذن لابد نبدأ بالقدوة، نبدأ بأنفسنا أمام عيالنا. لم يأخذ الولد سجارة قدام ولده وينفخ في المجلس ويقول: شفتك من طالع مدرسة، يقول: تتن يا ولد، ولدي ها طالع فيه الولد. طيب ينهى عن التتن وهو يتتن قدامه، كيف يعني؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن نبدأ بأنفسنا قبل تربية أولادنا. لذلك الله لما بعث الأنبياء سبحانه حكيم بعثهم في أكمل الصور صادقين، لم يبعث نبي حتى في الخلقة ذو وجه ذميم أو قصير يضحك منه إلى آخره، في أكمل الصور بعثه سبحانه. ليش؟ ليقتدى به ويسمع كلامه، ولا يلتهي الإنسان عن صفة جانبية تنهي عن عبادة الله بالأخذ عنه العلم. يبعثهم في أكمل الصور الأنبياء، كذلك أنت كنت في أكمل صورة أمام عيالك، تسمى الصدق، الهيئة الحسنة عندما تخرج تصلي، أخرج تصلي وتلابس ثوبك وحط الشماغ، تخرج الصلاة وانت لابس ثوب النوم، الولد سيخرج مثلك يلبس الترنج ويجي يصلي. إذن أنت قدوة يا أخي لعيالك في البيت. وأعظم شيء تربيه في عيالك قبل أن تربيهم في الصوم التوحيد، إفراد الله بالعبادة. لأن معنى ولدك لم تحصنه بعلم التوحيد ستفقد ربما فقد أبدي. إذا أصبح مشرك ودخلت أنت الجنة وجلس مع أناس لبسوا عليه في التوحيد وقالوا الأولياء يسمعون والرسول جاءه أعمى وقال يا محمد ويلبسون عليه، صار ولدك مشرك، ما حصنته بالتوحيد. لبسوا عليه الصوفية، لبسوا عليه أهل الضلال، ستفقده أبد الأبدي. لأن الله قال في الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أتمتع بالجنة وأسرتك وهذا الولد مفقود، ما علمت التوحيد، ستفقده، ستخسر ولدك. افعل مع ولدك إذن قبل أن تعلمه الصوم التوحيد، مثل ما فعل يعقوب. قال الله تعالى في يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. شوف كيف هذا النبي يعلم أولاده التوحيد، كل العبادة بعد التوحيد ما تفيد، التوحيد هو الأساس. إيش قال له؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فألق الأسئلة على أولادك، قل يا ولدي في ناس يروحون عند قبر الرسول يدعونه ويسمعونه ما يتلطفون إليه ويرون أنه هذا يخلي الرسول يرفع لهم الدعاء عند الله، يقولون عند قبره يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، معتقدين النبي يسمع وأن النبي سينفعهم وأن النبي سيرفع الدعاء لهم. لابد تأكد، تتأكد هل ولدك يفقه التوحيد؟ النبي لا يسمع، الله يقول إنك ميت إنه ميتون، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. قالت عائشة زوج النبي قالت إن الميت لا يسمع، والنبي قد مات، إلا بقدر ما دل عليه الدليل، مثل إن الرجل إذا مر بقبر رجل ألقى يعرفه ألقى عليه السلام رد الله روحه فرد عليه السلام، بقدر. أما يسمع الأشياء الثانية، كما أذكر واحد كان طويل القامة بمكة أعرف، كان يحب والده بحيل، مات أبوه سنة سنتين اشتاق له، صار اشتاق له يأخذ بيات الشاي فرشة ويروح المعلات عند القبر ويفرش ويقعد يشرب شاي ويسولف على أبيه، أبوي والله فلان تزوجت والأمور زينة أبوي، هذا جنون، للميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على سماعه، مثل لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في القليب والذين كانوا ينصبون له العداوة ويريدون قتله، الله نصره عليهم في البطشة الكبرى في بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، ألقوا عليه سبع جزور، عذبوا أصحابه، نصره الله ببدر عليهم مع كونهم أذلة وقليل كانوا، لكن الله نصره سبحانه. فلما ألقوا في القليب، والقليب هو البئر الذي لا حواف له، هذا معنى القليب. ذلك الآن الحمد لله خطبنا خطبة كاملة نحن خطباء الجمعة عن بئر هذا، لأنه صار يسقطون الناس فيه، نعم، فلا بد الإنسان يحاوط بإيش، إيه المر الإنسان يكون في أحلامه وعيد ويلقى نفسه أسفل البير ولا أحد يسمعه في الدار الآخرة، فلا بد حينئذ أن يصنع حوله مانع من السقوط. فأخذهم الصحابة وصاروا يلقونه في القليب، ثم أتاهم النبي قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. النبي يكلمهم عم، فقال عمر له كيف تخاطب قوم قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث أحياهم الله فقط في تلك الحال ليسمعوا هذا تبكيتا لهم، إذن لا يسمع الميت في كل حال إلا ما دل عليه الدليل. فحينئذ خطأ أن تأتي قبل الرسول وتبدأ تتكلم معه كأنه يسمعك، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعرضت. فإذا قال والله أنا سمعت من يقول هذا أنه يجوز، قول العالم يحتج له ولا يحتج به، ما الدليل أن الصحابة كانوا يقولون ذلك عند قبر النبي؟ ابن عمر كان إذا مر بقبر النبي يقول السلام على رسول الله، أبو بكر عمر يترضى عن أبو بكر عمر يصلي على النبي ويمشي، ما كان يقول الرسول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. والعلماء يقول ابن تيمية يحتج لهم ولا يحتج بهم، تحتاج للعالم بالدليل، نعم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمقصود أنك قدوة وعلمهم أول شيء التوحيد، ثانيا إذا دخل رمضان فانظر إلى أبنائك هم في أي سن، فلنأخذ السن في مراحله الثلاث نقسمها، نأخذ
من السن الأولى إلى السادسة، من السن السابعة إلى العاشرة، من العاشرة إلى البلوغ قبل البلوغ. قال الإمام أحمد: من كان يستطيع منهم الصوم فمن السنة، يعني أن تدربوا عليه، أن يستطيع منهم الصوم. نعم، فيه عيال، في عيال اليوم آمر البنت لي صغيرة عمرها 8 سنين، قلت لها وهي رايحة المدرسة، قلت لها بنتي صومي، قالت والله يا أبوي أدوخ، تجي الفسحة خلاص ما أقدر، قلت أدري أفطر. فإذا كان الولد تعرفه على الفطرة، ما تعرف عليه الكذب على الفطرة، وكان يستطيعه فعلا فلا تعوده. قال الإمام أحمد: إذا كان لا يستطيع الصوم لا تصومه، عوده. والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث الربيع قالت: كنا نصوم أولادنا إلى غروب الشمس ونصنع لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكوا أعطيناهم يتلهون بها حتى يفطروا. إذن هذا دليل على خطأ ما يفعل بعض الآباء مع أبنائهم في رمضان من تقسيم الصيام، يعني فلسفة عقلية، إلى الظهر، يقول اليوم صومت للظهر، إن شاء الله السنة الجاية ثنتين الظهر، ويقول يلا كل ولدي. هذا غلط. كما أنك إذا عودت على صلاة الفريضة العصر 4 ما تخليه جنبك مثلا، أول ما يخلص ركعة أولى روح البيت، يعني صلى ركعة، تخليه يصلي كم؟ تعود على الشيء الصحيح الصلاة، كذلك تعود على الصوم الكامل، لا تخليه يصوم لين الظهر وبعدين تقول له خلاص يا ولدي بركة منك، لا، يصوم للمغرب إلا إذا كان ما يطيق. ولاحظ الصحابة كانوا يسلونه بالعادة، هذا معناها إذا جاع وجاب شيء مشقة يحفزون الولد، لكن يصل الولد يشكو مثلا إدارة المدرسة أو ينقل لك أنه يدوخ أو شيء، فحينئذ فطره في رمضان وعوده متى ما استطاع. وعلينا حينئذ أن نسحر أولادنا سحور جيد عشان يصومون معنا، نعم، ونرغبهم في أفضل السحور، أفضل وجبات السحور التمر، نعم. فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير سحور المؤمن التمر. والتمر ترى لا تكره النفوس السقيمة، لعل التمر سبحان الله له فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت، كما في صحيح مسلم حديث عائشة، بيت ليس فيه تمر جياع أهله، بيت ليس فيه تمر جياع أهله، كرر 3 مرات للتأكيد. فهذا يدل على فضل التمر، وأن فيه من الأغذية واللي يسمونها فيتامينات ما تغني عن غيره، سبحان الله. حتى النبي ترى كان يعيش على التمر 3 شهور هو عايشة، 3 شهور يعيشون عليه. أين تقول كما في صحيح البخاري وغيره: يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيت الرسول نار، يعني طبخ، لو إيدام ما في إيدام. ما طعامكم يوم المؤمنين؟ قالت إيش؟ الأسودان، التمر والموية. فخير سحور المؤمن التمر. تأتي إن وسع الله عليك بتمر جيد، وتعود الولد على أن يتسحر تمر، هذا أفضل لا شك ولا ريب. إذا أردت أن ترغب بأطعمة لذيذة افعل، المهم تعود على الصوم معك، وتفطر الولد معك على الرطب. الرطب يكون دون التمر. أقول هذا ولعلهم باب الطب صواب، أن الرطب خفيف الهضم والتمر معقد فيقعد في المعدة، في السحور تمر والرطب تبدأ به، لذلك ينبغي الإنسان، وهي بالفطرة الآن موجودة، كل واحد فينا إذا قام يحب يأكل النشويات، ما يحب يأكل اللحوم إذا قام من النوم، لأن المعدة تمتص الإنسان هذه النشويات والكربوهيدرات اللي يسمونها أكثر منها من اللحوم والبروتينات. فحينئذ الرطب خفيف، فالنبي كان يفطر على رطبات، لكن يأمر بالتسحور على التمر صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يتعود الولد معك أنه يأخر السحور. ما تقول له أمه والله ما في ولد تعبان سحروا يلا ادخل المطبخ كلكم شيء الساعة 12 وحطوا رأسكم وناموا. يقول الشوكاني جعل السحور في نصف الليل بدعة، يكون ما يسمى سحور لوقت السحر، يعني الثلث الأخير من الليل، هذا اسم السحور، هذا اسمه عشاء. فينبغي الأم حالها مع ابنها في رمضان في تعويدهم على السنن في الصيام أن تسحرهم متأخرين حتى يعرفوا ذلك. لو أمهم فعلت ذلك بهم ربما صارت لهم صار لهم تصنيف في السحور، ويبقون طول حياتهم أكثرها يتعشون بالليل ويسمونه سحور. لابد تربيهم على وقت السحر وهو في الثلث الأخير من الليل 2:30 إلى الفجر أو بحسب البلاد. وفايت السحور أنه بركة، وهنا تستطيع أن تعود أولادك على الصيام إذا سحرت جيدا، لأنه قال الذي تسحر في السحور إيش بركة. بل قال كما في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود، الله أكبر، صيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني إذا ثلاثة أكلة السحر تشبهنا بإيش بالصيام اليهود والنصارى، فعشان نفصل لابد تسحر. قال تسحروا فإن في السحور بركة. بل في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الله يرحم المتسحر إذا قام يتسحر. فإذا سبحان الله عجيب أمر السحور، تأكل طعمة وهي عبادة، وهذا يذكر فضل الله في الجماع، يتلذذ الإنسان بفراش حلال ويأخذ حسنة، يكون بعد الجماع نشيط وقلبه طيب بسبب أن هذا كان له حسنة، لأن الشريعة تطلع إلى الولد، ونصرة الإسلام بالكثرة كثرة الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الودود الولود فإنما كثر بكم الأمال. والحديث الذي خرج البخاري صحيح وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحد شهوته يكون له حسنة، قال رأيت لو وضع في حرام ألا يكون على وزر، كذلك لو وضع في إيش في حلال. فانظر كيف وجبة السحور تطعم وتؤجر، لكن بالنية. البعض يأكل السحور تشهي ما له أجر، لأن النبي قال إن الأعمال إيش النيات، يجب يحتسب السحور. كما أن في ناس صوم رمضان كما نبه الشيخ بن باز رحمه الله بالتقليد الأعمى للآباء مسايرة، فهذا لا يؤجر حتى ينوي التعبد بصيام رمضان تقرب إلى الله خوفا منه، خوفا من ناره ورجاء في جنته سبحانه وتعالى. إذن يعلم عياله السحور متأخر، كما في صحيح البخاري حديث حذيفة كانوا يتعاطون السحور ثم يكون بينه وبين النداء 50 آية أخر السحور، ويعجل الفطور، يوضع أذن المؤذن يقول بروح أسوي كذا، يقول لي ولدي اقعد، السنة إيش يا ولدي تعجيل الفطور. هذا حال السلف، أو حال أن يكون مع أبنائنا تعويدهم على سنن الصيام. وكان عمر يسأل أهل الشام إذا جاءوا، يسأل بعض الناس ذهب الشام إذا جاءوا كيف أهل الشام، يقول يعجلون الفطور، فإذا قالوا لعمر نعم يعجلون الفطور قال هم على خير. إذا استدل بإيش عمر، لا تزال أمتي على خير، ما عجلوا الفطور. ثم يحتاج ابنك منك من الفطور إلى السحور أو من المغرب إلى الفجر وانت صائم، يحتاج قدوة منك أن يجلس يراك على المصحف عاكف، فهو سيعكف بجانبك ويقرأ مثلك. الطبع سراق، فعوده على كثرة التلاوة في رمضان. نعم، عوده على كثرة التلاوة وبين له السبب. قل يا وليدي ترى هذا شهر أنزل الله فيه القرآن وجبريل كان يدارس الرسول القرآن، من أجل ذلك شرع العلماء في كثرة التلاوة في رمضان، لأن جبريل اختار الزمن اللي رجع النبي القرآن فيه رمضان، فدل على أنه موسم تعبد بكثرة التلاوة. علموا هذا، نتعلم لغة الأصول يكون بركة فيه، أما التقليد كل شوي ما يعرف ليش. علمه، يقول ليش أبوي نقرأ القرآن كثير في رمضان؟ ما يصح تقول كذا يا ولده، لا، علمه، علم العلم. يقول لا يا ولدي، لأن جبريل ما ينزل يدارس النبي قرآن إلا في رمضان، فقال العلماء هو زمن تلاوة، إذن نكثر من التلاوة. بل قال ابن حجر قراءة الليل في رمضان أفضل قراءة النهار، لأن جبريل كان يدارس النبي في كل ليلة بالليل مو في النهار، فإذا كان عندك في اليوم ثلاثة أجزاء اقرأ جزئين بالليل وجزء بالنهار، أفضل قراءة الليل في رمضان أفضل من قراءة النهار. علم ولدك هذا. وما يعلم الولد ترك جرح صيامه بالكذب، فإذا اكتشفت منه كذب أو صائم خوف أنه قد يذهب ثواب صومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل قال من حجر المعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال هذه كناية عن عدم قبول ثوابه، يقول من حجر ربما لا يقبل ثوابه. فعلمه الصدق، وسيما في موسم كالمعسكر الإيماني، رب صائم ليس هذا، وأنه رب صائم ليس له حظ من صيامه للجوع والعطش. أي نعم. وعلمه في الصوم الخلطة، الخلطة أن لا يخالط إلا من يضبط لسانه، لأن الطبع سراق، فالشخص قد يعزم في رمضان على إصلاح صومه قبل وفاته، ثم بجليس لا يضبط لسانه يصبح مثله، يغتاب مثله. فعلمه الرفق الصالح، أن يجلس مع الرفق الصالح. قال النبي، قال الله تعالى لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. ومن هنا أخوف الآباء من الخلطة لأهل البدع والضلال، لأن شرهم أشد من أهل الشهوات، من أصحاب المخدرات والخمور والبرابط والعود والطنبور، أهل البدع. نعم. نقل القرطبي في كتاب النهي عن البدع عن بعض سلفنا أنه قال لأن أرى ابني مع أهل الخمور أصحاب البرابط والأغاني خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع، خير من أن يسمي ولدك أفكاره، يقول لك تعال معي جاهد بالعراق، مناطق الصراع، يروح تعال معي حلقة تحفيظ ويكون المحفظ سورتين وبعدها اثنين شخصين على العراق على مناطق الصراع، يعرفه بداعش، يعرفه بالإخوان المسلمين، يعرفه بجماعة يسمونها السورية، ويصبح الولد عند عدو لك، يراك كافر، يراك الولد طاغوت يجب أن تقتل. وذلك أننا سمعنا في بيان وزارة الداخلية قبل أيام، وجزا الله خير دولتنا، على من تطاول في هذا المنهج الضال المنحرف عن منهج السلف، هو الابتداع بالخروج مذهب الخوارج، تكفير أهل الإسلام، ترك أهل الأوثان. من قتل اثنين، قتلوا والديهم توأم وأقيم عليهم الحد واقتص، كيف يقتل الشخص والده؟ النبي بيّن أن هذا سيكون، فقد خرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم هد عقبة بن عامر ينظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. اندهش الصحابة، كيف يهلكون في القرآن؟ القرآن زين يعني يهدي التي أقوم، يهلكون في القرآن؟ قال نعم. كيف يا رسول الله؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فهلكوا. يعني يستعمل القرآن في تكفير أبو أمه، تكفير ولي أمر بلده، والخروج على جيرانه، نعم، وحشرهم في زمرة الطواغيت. يقول طواغيت سوي لي أب وسوي لي هنية وسيارة اشتري لي طاغوت، يقتل يرى طاغوت. أي والله لو سألت هذول قبل إجراء القصاص عليهم ليش قتلت أبوك، منقبة. تقول ليش؟ أنا قتلت والدي في سبيل الله، هذا معناه منقبة لي. يراه منقبة مسكين. والنبي نبه على ذلك أيضا عند ابن حبان وغيره، قال: لا تقوم، في الأدب المفرد عند البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل أباه. حصل ولا ما حصل؟ إذن هذا دليل النبوة، رأينا هذا. اي والله. وفي روايه: ويقتل ابن عمه. تكفى يا سعد، تعرفون المقطع، يقتل ابن عمه، راح ويأمنه انه يتمشى معه ويرفع عليه فجاه الذرد ويقتل، يقتل ابن عمه، يقتل اباه، بل وقتل امه. نعم. للآباء الله يهديهم، خاصه في المواسم هذه يستخدمون اهل البدع، يعرفون الناس يحبون رمضان ويحبون يعني الخروج في الدعوة أو في التحافيظ، فيجذبون الأولاد فيها ببرامج. نعم. إذا ما انتبه الأب مع مين تمشي، وراح سأل مدرس التحفيظ لمن تسمع أنت، ثبت يعرف مع مين يمشي ولده، مو كل ما شاف واحد ملتحي سلم رقبة ولده. نعم. كل هذا طارت رؤوسهم من الخوارج ذودحة. المسألة المنهج وش هذا؟ مو طعن في اللحية، لكن طعن في من تساهل مع ولده وسلمه أي ذو لحية ولم يعرف منهجه. نعم. فالنبي قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. شوف الولد عندك تختار به، شوف الليل قائم 4 ساعات ويدخل من الباب على حجرته ولا يختلط، وهذا من صفات الإرهابيين لهم المتطرفين، يبدأ يقطع علاقته بأهله. ليش؟ لأن يربوهم يخافون عليهم من الاتزان، فالوالد عنده نصيحة، عنده عقل، فيعزل الولد هذا اللي بيسويه شيطان يفجر، يعزل على المجتمع عن علماء بلده يسيء الظن بهم. عندما أقول عملاء سلطان، حاكم بلده طواغيت كفار، أبو أمه تجلس مع الكفار، فيجلس الولد منعزل ما يتلقى إلا منهم الواتساب وش يقولوا له، والموعد اللقاء وبتجانا يقول لك كذا وعفانا، بس هذه حياته. ويعطينه هذه فيديوهات، انظر الشهيد فلان كيف يتبسم كرامة، واحد أعصابه فلتة تسوى كذا، شوف كيف يتبسم، تفجر نفسه، شوف الشهيد ايه تحلحلت بس أعصابه وجهه صعبت، ها شهيد، يلعبون على البزران ويأخذونهم العراق وإلى أفغانستان. والآن كنت شيء خائف من قلت قدام طلابي انتبهوا بيصير المعركة الأخيرة، وش ذي بين بوتين والثاني هذا أوكرانيا، أي ويصبروا يفتحون جبهة لك، وسبحان الله بعد كل يوم جانا الجهاد في أوكرانيا، لا إله إلا الله، حتى أوكرانيا جاهدوا من إيه، فيتلاعبون بأموال الناس. نعم. وذلك انتقد المشايخ سلمان العودة لما كان يحث على الجهاد واخرجوا العراق وما ادري شلون، مسؤول في وزارة الداخلية يعني بينا. ولده سمع كلام الوالد اللي يقوله في اللقاءات وكذا وراح، قام من النوم العودة وهو حرمته ما شاف الولد، قالوا لجأوا لوزارة الداخلية رجعوا الولد قبل يروح العراق. طيب أنت الآن تخلي عيال الناس يروحون، ها ولدك في سلامة ليش يعني ما يروح؟ مو بجهاد؟ لو كنت مقتنع أنه جهاد ليش تروح للداخلية تقول رجعوا؟ ورجعوا وزارة الداخلية، شوف شوف كرم الدولة رجعوا له إياه. أي والله كيف تقول أنت الآن الجهاد والجهاد بمخرج ولدك؟ جيبوا لولدي لا يروح يهلك، ولو أولاد المسلمين يهلكون حسبي الله عليك، إن الله وإن إليه راجعون. إذن لابد أن تحترس ولدك يمشي مع من، وش أفكار هذا المحفظ اللي يأخذ عنه تحفيظ القرآن؟ وبس إذا شفت ولدك رايح استراحة وجن استراحة الله، إذا أول فتية أصحاب الكهف تجي في بالك أنه صالحين وأحلام برجوازية ما شاء الله أهل الجنة. لابد الآن اختلف الوضع، دخلت البدع والمذهب الخوارج باسم السرورية باسم الإخوان باسم التبليغ. التبليغ من أخطر الجماعات، لا تقول دراويش، هم يفرخون للسرورية والإخوان الدواعش. ليش؟ أمثل لكم، لو جاء واحد عربجي، جاء واحد صالح، عفوا بواحد عربجي صاحب خمور في المقهى معها النساء ومعها الخمور، وقال له تعال فج في السفارة الأمريكية، نظر له يبين أترك شاهد قبقابه وحذفه، قال يتيس المستعار يا، قام يسبه. لكن لما يخرجه قال والله عندنا بكرة رحلة لماليزيا 3 أيام في سبيل الله، والله تمشي. وراح مع التبليغي وراح هناك قال ألقي بيان الشيخ، ألقى بيان شوي أعفى لحيته، إيمانيات بجهاليات مزيج. فلا تعدم حينئذ أن تجد من بعد أن صار في هذه الأرض الخصبة من يقول له تبي الجنة؟ إيه فجر، يقول أبشر. ولا أول ما كان يطيعه، فلما صار في هذا الحال صار يريد الجنة في زعمه جاهل. إذن جماعة التبليغ اللي يزورون الناس يطقون عليهم الباب يقول تعال أخرج 3 أيام في سبيل الله، أرض خصبة لمن؟ للإخوان والسورية والدواعش، احذروا على أولادكم. إذن هكذا يكون حالنا في رمضان، ليس فقط أن نرشد أولاد العبادة، أن نرشدهم عند مع من يعبدون الله. ما هي الرفقة حتى لا نخسر أولادنا بزعم رمضان والعبادة وقراءة القرآن فنخسر أولادنا ونخسر قيمتنا أمام الناس أنه خرج من بيتنا مثل هذا الولد. طيب وكذلك في القيام، خذ ولدك معك صلاة التراويح عوده عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بقي مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام علينا. وإياك أن تجعل ولدك مما يسهر في رمضان. أولاً لي محاضرة أنصحكم باستماع إليها في جامع الملك سعود، ألقيتها قبل يمكن 6 أشهر، أضرار السحر، أضرار صحية والله، أضرار صحية يولدها السحر. فحينئذ لا يسهر ولدك في رمضان، عوده ينام مثل أيام السنة حتى لا يحصل له ضرر ويقوم ويتسحر. والله يقول إن ناشئة الليل يعني القوم بعد نومه أشد إيش وأقوى مقيلة، قال الإمام أحمد أحسن لك تنام ثم تقوم تصلي، هذا خير لك. نعم، فعوده أول ما يقوم يستاك ويصلي، ثم قرب الفجر يتسحر، عيش بجو السلف والذي كانوا عليه، فهم أطهر الناس، أرق الناس قلوبا، النبي والصحابة رضوان الله عليهم. انزع من ولدك في رمضان وفي غيره صفة الجلوس أمام بلاي ستيشن بالساعات. بحث طبي حصل أنه وجدوا أن الجلوس ساعات أمام هذه اللي يسمون الإلكترونيات تولد البلادة في الذهن، يصبح الولد فيه غباء، ما يعرف يدرس، ما يعرف يحفظ معلومة، يبلم. إيه 6 ساعات، لا أعطيها ساعة محدودة وخليها من الأشياء المحرمة، الموسيقى والأشياء المحرمة، يعني بعضها يتجاوز مرحلة يعلمون الولد الفسق وهو صغير، الشهوات 9 سنين 12 سنة، قرب البلوغ تطلع امرأة كاسي عارية إذا أخذ يعني نقاط كثيرة تقعد ترقص وهي كاسية عارية. فاحذر الأشرطة اللي تعطيها الولد بعد، وبعضها يسل لصنم ثم يبدأ اللعبة، فشيء يخل بالعقيدة، شيء يخل بالأخلاق، وكل شيء تعطيه الولد يلعب فيه. نعم، وحينئذ عود الولد على قلة الطعام، فإن البعض ما يأتي رمضان إلا يعلم ولده السرف، إذا كبر ولده صار مثله، وصارت ميزانية رمضان 3 أضعاف ميزانية طوال العام. يعني بعض الناس في البقال عنده 2500 الدين، في رمضان 5000. ليش؟ هو رمضان موسم طعام صيامه، كيف الميزانية في رمضان في الأكل أكثر؟ شيء عجيب والله. 5000. ثم زر الطوارئ، لا تخمة ولا أنتم أي شهر أنتم؟ أمراض سبب تخليط في الطعام. فما جعل رمضان مضمار للمتسابقين في البطون، نعم، والتفنن في ملئها، بل مضمار للإقبال على عبادة الله بقراءة القرآن وتفطير الصائمين والدعاء آخر الليل، دعاء في رمضان مستجاب. والشيطان يوسوس بهذا المباح، يغرق الإنسان في كثرة الطعام ليثقل على العبادة. حتى السلف كانوا يقولون لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. أما النداءات اليوم أنا جهل، قل يا ولد من لبطنك؟ مش من لبطنك، النبي قال ما ولا إيش، ما ملأ، ما ملأ إيش، نادى معاء شر من بطنه، ملي كيف؟ إذا أكل كثير سيشرب كثير. فأنت عمليا إذا وضعت له كميات كبيرة من الأطعمة، أنتم 4 أو 5 على السفرة، تعطيه 17 أو 20، أكيد سيتلذذ بالطعام. لابد أن تربي ولدك فيه يا أختي الأم وأخ الأب على الاقتصاد في الأكل، لأن هذا يولد أمراض. السمنة تؤدي أمراض قلب، تؤدي إلى بلادة. يقول ابن عساكر السمنة سواها مثل الدخان، مثل السجائر. يقول ابن عساكر يعني ليست الفطنة تذهب من أكل أكلتها بعدها. يقول إدمان الإنسان للشبع سنين سيولد بلادة، لأن الدم يثقل بالأكل، أكل زيوت زيوت، والتفكير يبي لها دم يعني نقي، ما في رياضة، ما في شيء، وش بيصير الجسم؟ بيصير يفكر الفكرة يا الله ينتعها تتجي معه، العقل شوي، لكن الدم النقي، نعم، مع قليل الطعام يخلي الإنسان لا شك أذكى وأفطن، ولا؟ فليعود الطفل شيء من الطعام يكفيه، بضع عقيمات وقمنا إيش؟ صلبة، تسكن الأمة المطبخ، ويسكن الأب الأسواق، اشتري، ويلا وين راح القرآن؟ يقول عليه السلام. وبهذا ينتهي لقاؤنا الذي أردنا منه مقتطفات لا كل شيء، لنذكر بحال سلفنا والواقع المأمول منه نعم، والواقع لنا والمأمول أن يكون كيف. نسأل الله أن نكون استفدنا مما ذكر وقيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة سيادتنا من كل خير، واجعل الوفاة راحتنا من كل شر. اللهم اصلح أولادنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اصلح فتياتنا، نعم، واجعلهم على العفة والحشمة التي تحبها وترضاها يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.